اجعل الآية الأخرى مثل ما.
وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي، لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة.
فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر الآيات والأحاديث وأقوال السلف تحت هذا الباب الذي سبق ذكره، وهو باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بيّن في آية سورة يوسف على أن المعاصي هي من الفساد، المعاصي بجميع أنواعها، فالذي يرتكب المعصية سواء كانت المعصية سرقة أو شرب خمر أو زنا أو غيبة أو نميمة، هذه الكبائر كلها من الفساد في الأرض. وإخوة يوسف حينما قالوا ذلك القول لما قالوا لهم إنكم لسارقون قالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في هذه السورة، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فبينت هذه الآية على أن السرقة من أنواع الفساد في الأرض، فالمعاصي كلها من أنواع الفساد في الأرض، أولها وعلى رأسها الحكم بغير ما أنزل الله كما ورد في هذه الآيات، وأن الحكم لا يكون إلا لله عز وجل. وبينا أكثر من مرة حتى يفهم طلاب العلم بأن الحكم بغير ما أنزل الله مثل ما قال العلماء، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن القوانين الوضعية وما يشبهها من العادات المعروفة عند القبائل أي الحكم بالعادات، فمن كان يعتقد ذلك أي يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله، يعني أفضل مما جاء في كتاب الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أنه مساوي لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد على أنه يجوز له أن يحكم بالقانون الوضعي ويحكم بالقرآن لا فرق عنده بين هذا وهذا، فكل واحد اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بنص الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله متبعا لشهواته ولرغباته، بحيث أن إنسان أعطاه رشوة أو دفع له مالا أو كان لذلك الرجل جاه فحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن الآية المقصود بها كفر دون كفر، فهذا يسمى كفر دون كفر، يعني معصية كبيرة من الكبائر. فينبغي لطالب العلم أن يتفقه في هذا الدين وأن يفهم معنى هذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون. معنى هذا من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن غير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله أو مساوي له أو أنه يجوز له يحكم بهذا وهذا، فمن كانت هذه عقيدته فهذا كافر، لأنه لا يجوز لمسلم أن يجعل غير ما أنزل الله مثل ما أنزل الله، لا يجوز له أن يجعله أفضل ولا مساوي، ولا يجوز له أن يساوي بينه وبين ما أنزل الله، بحيث يقول أنا ما عندي مانع أحكم مما بالقرآن وإما بالسنة وإما بالقانون الوضعي. الذي يقول هذا القول هذا كافر. إنسان غلبته شهوته ودوافعه فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم على أنه مخالف لما أنزل الله ويعلم أنه مرتكب خطأ، فهذا عاصي وكفره كفر دون كفر، الذي هو بمنزلة الكبيرة وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ثم هو هنا يبين على أن آراء الرجال، ويدخل فيها القوانين الوضعية، فآراء الرجال الذي يأخذها ويقدمها على قول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل في هذا الوعيد، وأن الفساد في الأرض يكون بذلك، أي أن من أخذ أقوال الرجال وطبقها على الناس وترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ذلك الخطأ الذي يصل به إلى ذلك الحد. ثم المعاصي كلها كما تقرأ في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الفساد في الأرض، لكن ليس المعصية وهي الكبيرة أنها تخرج مرتكبها من الإيمان كما سيأتينا. يعني أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا أو السرقة، فإذا ارتكب هذه الكبيرة فهذا عاصي. والحديث الذي سيرد ذكره، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ليس معنى أنه كافر، وإنما معناه أن إيمانه لم يكن كاملا بل أصبح في هذه الحالة عاصي، فلن نطلق عليه الإيمان المطلق إلا مقيد، فنقول يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذا مؤمن عاصي. مؤمن عاصي بمعنى أنه خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الإسلام، فليس عنده الإيمان المطلق، وإنما إيمانه مقيد، تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ممكن تقرأ يا أخ تتكمل الباب.
قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى.
يكفي. يعني تحدثنا البارحة لمن كان حاضرا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله لإخراج العالم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والجهل والفساد والظلم، فجاء ودعا الناس إلى الإسلام وأنقذهم الله تبارك وتعالى به من تلك الظلمات وأخرجهم إلى النور، إلى نور الإسلام. الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى هو التوحيد، إخلاص العباد لله عز وجل والتوجه إليه والكفر بكل ما سواه، كما في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى إصلاح المجتمعات، أولا إلى إصلاح عقائدها، ثم إلى إصلاح المجتمع نفسه في جميع الأعمال. وذكرنا لكم الأمثلة في قضية الزنا وفي قضية شرب الخمر، وكيف كان في الجاهلية، وكيف كان أحوال الناس في الجاهلية، وكيف كان حالهم في الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: لو قال الرسول للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس الإسلام ودخلوا فيه وعلموا أحكامه، نزلت الأحكام كلها في المدينة هنا، يعني 13 عاما لم تنزل فريضة في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، وكان المطلوب من الإنسان هناك أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أصبح مؤمنا. حينما فرضت الصلاة أضيف هذا العمل، وهو على أن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فعليه أن يصلي، لكن عليه شيء آخر لا. وكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، بحيث أنهم يعلموا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يدعو غير الله، لا يتحاكم إلى غير الله، لا يطلب من غير الله شيئا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس في بداية الإسلام عن زيارة القبور كما سبق الحديث عن ذلك، وهو أنهم لما كانوا يزورون القبور في حال جاهليتهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فلما عرف الناس الإسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسألوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أحوال المجتمع قبل البعثة كانت في فساد في جميع الأحوال، بعد البعثة أصلح الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم الناس، أصلح عقائدهم وأصلح معاملاتهم. لما جاءوا للمدينة في 10 سنوات نزلت الأحكام الشرعية كلها، يعني التشريع الإسلامي، الأحكام، الجهاد، إقامة الحدود، أحوال المجتمع، أداء الزكاة، الحج، الصوم، كل الفرائض نزلت في مكة في المدينة. يعني 13 عاما لم تنزل إلا الصلاة تفرض. هنا لما جاءوا للمدينة فرضت كل الشرائع، المجتمع هنا تقبلها لأنها أصبحت قلوبهم مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذكر لكم قصة ماعز حينما ارتكب تلك الجريمة، جريمة الزنا، وجاء للرسول وطلب منه أن يطهره وأقام عليه الحد، وكذلك المرأة التي تقدمت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: طهرني يا رسول الله، وأقام عليها الحد. كل الذي دفعهم لذلك إيمانهم. فإذا جاء داعي يدعو لخلاف ذلك وهو لإباحة المعاصي، إباحة الخمور، إباحة الزنا، إباحة الربا، جميع المعاملات الفاسدة كلها، وعلى رأسها الدعوة لغير الله، أي يدعو إنسان الناس أن يدعوهم من دون الله، أن يقدموا له النذر، أن يتقربوا إليه ويدعي أنه ينفعهم من دون الله عز وجل، هذا كله فساد في الأرض، لأنه مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاء والمجتمع في فساد فأصلحه الله تبارك وتعالى به، فإذا جاء إنسان وعادهم للفساد السابق فمعنى ذلك على أنه مخالف لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأعمال. إذن المعاصي كلها فساد في الأرض، ولكن ينبغي أن نعلم على أن من ارتكب معصية وهو غير مستحل لها هذا مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو معرض لعقاب الله إن كان عليه حد في الدنيا، فيجب على الحاكم الشرعي أن يقيم ذلك الحد. إنسان سرق وثبتت سرقته وكان النصاب بالطريقة المعروفة الثابتة في الشرع، عند ذلك تقطع يده، لأن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا كان الزاني ارتكب فاحشة الزنا وثبت عليه ذلك، وقلنا لكم البارحة على أن قضية الزنا لم يثبت الحد فيها بشهادة، وإنما يثبت إما بالاعتراف، لأن الشهود الذين يشهدون على جريمة الزنا لا بد أن يشهدوا 4، وكل واحد يشهد بأنه شاهد الفعل وأن العملية عملت، فإذا شهد 3 وتأخر 1 يقام الحد على 3، لأنهم رموا ذلك الرجل الذين شهدوا عليه بتلك الكبيرة. والله تبارك وتعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة، وإنما يريد سترها ويريد العفو عن صاحبها إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل، أو يثبت بالحبل، تكون امرأة لا زوجة عندها ثم تحمل، فمعنى ذلك أنها حملت من الزنا. وهذا الذي حدث حينما جاء ماعز واعترف وكرر الاعتراف على نفسه 4 مرات، يعني شهد على نفسه 4 شهادات بأنه ارتكب تلك المعصية. والرسول تثبت وسأل أهله وأقاربه: هل هذا الرجل فيه جنون؟ يعني لما جاء وقال: يا رسول الله زنيت، أقم علي الحد، طهرني. الرسول أعرض عنه، جاء من الجانب الآخر فكلمه مرة أخرى، من الجانب الآخر كلمه المرة الثالثة، من الجانب الآخر كلمه المرة الرابعة. بعد الرابعة الرسول استفسر عنه: هل فيه جنون؟ هل به شيء؟ هل فيه خلل؟ فأهله وأقاربه شهدوا على أنه ليس فيه شيء، وإنما رجل كامل العقل كامل التصرف، عند ذلك أقام عليه الحد. هنا إذا أقيمت الحدود استفاد المجتمع منها، كما قلت لكم البارحة أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي حينما يقام الحد على مرتكب المعصية لا بد أن يقام علنا حتى الناس يشاهدون، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة. فإذا أقيم الحد عليه علنا كل واحد يحدث نفسه أنه سيرتكب مثل تلك المعصية لا يرتكبها، لأنه يعلم على أنه شرب الخمر فسيجلد 80 جلدة، إذا سرق والسرقة كما عرفناها وكيف تكون فستقطع يده، إذا علم على أنه ارتكب جريمة أخرى فيها حد من الحدود سيقام عليه الحد، إذا فكر أنه يقتل فلانا لأنه اعتدى عليه فسيعرف على أنه سيقتل. ولهذا قلت لكم أن الحدود شرعها الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين، لأن فيها صلاح للمجتمعات الإسلامية، صالحة لذاك المجتمع وصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذين يقولون الحدود وحشية وتطبيقها وحشية، كيف تقطع هذه اليد وهي عاملة، كيف يجلد الإنسان يعني يفرش يضرب حينما يشرب الخمر، وتعلمون على أن الخمر كما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، فإذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله أصبح مجنونا، ماذا يصنع؟ يرتكب الفواحش حتى مع محارمه. إذن الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو الذي يصلح المجتمعات، إذا عرف الإنسان أنه يقام عليه الحد لا يقدم على تلك المعصية. فيجب علينا أن نعلم على أن حدود الله عز وجل التي شرعها فيها صلاح البلاد والعباد، والبلد الذي يطبق الحدود كما قلت لكم هو من أقل البلاد جرائم، لأن ليس هناك مجتمع معصوم، ما في ملائكة في الأرض، الأرض فيها بشر والبشر يعصون، ومن ارتكب معصية العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن أبونا آدم عصى، وكذلك عدد من الناس كلهم يرتكبون المعاصي، فالعيب ليس في وجود معصية، يعني ما يقال ليش البلاد الفلاني فيها معاصي، هذا ليس عيبا، لأن هذه طبيعة البشر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون فستستغفرون فيتوب الله عليكم لجاء بأناس يعني يذنبون ويستغفرون لذهب بكم، وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون ويتوبون إلى الله فيتوب الله عليهم. إذن المعصية ليس مطلوب من الإنسان، هو مطلوب منه أن يكون على تقى وأن يكون على عفاف وأن لا يرتكب الجرائم، لكن إذا وقع في معصية عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه، إذا وقع في معصية فيها حد فيجب على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه ذلك الحد. إذن العيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد من حدود الله، هذا هو العيب، أن ترتكب المعاصي ولا تطبق الحدود على أصحابها الذين يستحقون إقامة الحدود عليهم. الآية التي جاءت بعد هذه وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذه الآية توضح على أن اتباع المؤمنين أي الأولين من المؤمنين الصحابة ومن تبعهم بإحسان، المتابعة لهم هي الحق الذي يجب على المسلم أن يأخذ بأعمالهم وأقوالهم، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق الرسول معناه يخالف أمره، رسول الله أمر بشيء فأنت إذا خالفت ما أمرك به فأنت تشاق لأنك تعصيه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون منهم أول المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن خالف سبيلهم فقد خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره أن يدعو الناس إلى الخير وأن يوجههم إلى الخير، فإذا خالفوا أمره فقد عصوا الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم.